نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء السابق من باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. باب ذم الجدال والخصومات في الدين، يعني الجدل في الدين والخصومات كل هذا محرم ولا يجوز. أتى المصنف بالنصوص الشرعية التي تؤكد صحة هذا الباب فقال: وعن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي أن الجدل والمعني به كما لا يخفى عليكم الجدل بالباطل، لأن الله عز وجل قال في التنزيل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأثبت الجدال ولكن بالتي هي أحسن. يبقى عندي جدال بالحق وجدال بالباطل، والجدال بالحق هو السعي للوصول إلى الحق، أما الجدال بالباطل فيكون مجادلة مع علمه بالحق ليشغب عليه أو يجادل بطريقة غير شرعية. طيب اكتبوا المعلومات دي. الجدل ينقسم إلى قسمين: باعتبار الحل والحرمة أو الإباحة والمنع. جدل محمود، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. جدل مذموم، وهو المعني بقوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والجدل المذموم أو المحرم نوعين: النوع الأول وهو المماراة بعد معرفة الحق، المماراة بعد معرفة الحق، المماراة بعد معرفة الحق. النوع الثاني عدم الالتزام بالضوابط الشرعية عند الجدل أو عند النقاش، عدم الالتزام بالضوابط الشرعية عند النقاش أو عند المماراة. قال محمد بن الحسين: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. نأمل يا أخوانا بارك الله فيكم إن الباب ده يكون له حظ وافر في السلوك ولا من العمل، باب ذم الجدال والخصومات في الدين. أنت عندك ثوابت لا نحيد عنها، كل من أراد أن يتكلم معك في الثوابت ولو أتى لك بعلم الأوائل والأواخر لا تقبل الكلام ولا تقبل النقاش، كده ستستريح وتظل على الحق. واحذر غاية الحذر من أن يحملك حبك للشخص أو عواطف جياشة وتسمع لأهل البدع أو تقرأ في كلام أهل البدع، لعل بدعة ترسخ في قلبك تريد أن تخرجها أو نريد أن نخرجها فنعجز فتهلك، وتريد أن تستدرك فلا تستطيع. وعشان كده احنا بنقول دايما يا أخوانا قبل أن تثبت الثوابت عندك تيقن من ثبوتها، بحيث ثبتت ما عادش الكلام معاك، تتكلم معايا في ايه؟ لا كلام مرفوض. طب اسمع مني، بسمعش انت جاي بتكلمني في وحدانية الله، ارد عليك اقول لك ايه؟ تريد ان اعيد النظر في وحدانية الله وهي اصل الاصول؟ لا الكلام معاك مرفوض. ومن اجل هذا بنقول عندك ثوابت في دين الله، قبل ان تجعلها ثوابت تيقن من انها ثوابت، فاذا تيقنت بانها ثوابت خلاص الكلام فيها ما عادش ينفع. وهذا الذي نقول دائما استدل ثم اعتقد، وبفضل الله عز وجل الثوابت في الشريعة ثابتة منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وتناقلها الأكابر كابرا عن كابر حتى وصلت إلينا، فالأمر ليس بجديد. ولكن احنا بنقول ايه؟ ان بعض اخواننا لرقة مشاعره ولين قلبه وسعة صدره يرق ويتكلم مع أهل البدع، بنقول الكلام ده مخالف شرعا، لعل تخرج كلمة منه تصل إلى قلبك وتكون مثلا إيه في منطقة ضعيفة عندك، يعني ثابتة من ثوابت الدين أن تتعدلت في تثبيتها ثقة بالإمام أحمد ولم تؤصلها بأدلة، فبقدر الله رماك بشبهة فيها. طب وبعدين؟ لا تأمن، كن على حذر. وكما قلت أرجو أن يكون لهذا الباب حظ وافر من السلوك. والكلام ده طبعا بقوله لإخواني طلبة العلم وكذلك لأخواتنا النساء، فلا فرق بين الصنفين، لأن أهل البدعة بدأوا يجندوا كثيرا من النساء يطفن بين الإخوات الفضليات اللي هم بضعتهم في العلم مزجاة، ويطرحن عليهم كثيرا من الشبهات. وأيضا سلك أهل البدعة كل المسالك بغض النظر عن شرعيتها وضوابطها لإغراء الناس، فمن جملة ذلك بيقول لك يأتي أفراد من حزب المفلسين، حزب الفانوس، عندنا في القرية كل أسبوع بلحم مخفض الثمن، فهل يجوز الشراء من هذا اللحم والأكل منه؟ الجواب لا يجوز، لأن في هذا نصرة لأهل البدعة، واخد بالك؟ وده مسلكهم، وهذا الذي كان يعيبونه على الغير وإلى الله المشتكى، ونعوذ بالله من التلول في دين الله عز وجل. عن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. انتبهوا، إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. يعني إيه؟ يعني حينما يتكلم العالم ويماري في الثوابت ده ساعة جهل منه، ممكن الشيطان يأخذ منه بغيته ورغبته لما سجهل في الوقت ده. وعن أبي قلابة كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وعن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال، الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. إيه معنى كلمة من جعل دينه غرضا للخصومات؟ معناه من جعل ثوابت الدين هدفا للنقاش والخصومات خلاص سيتنقل. يعني إيه؟ عنده هو ثابت الدين إيه؟ أن الإيمان قول وعمل. قال لك ما تيجي نتناقش مع أهل الإرجاء ونرى أدلتهم لماذا أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. تناقش الأدلة وسمع الأدلة، كان الذي يلقي عليه الأدلة لسنا مفوها. قال لك يا واد إيه، سب أهل السنة واطلع على أهل الإرجاء، الكلام كويس. بعد شوية عنده الإيمان قول بلا عمل، فقال لك طب ما تطلع على الخوارج كده. يبقى أكثر التنقل. أدي من جعل دينه، أي من جعل ثوابت الدين غرضا للخصومات. ومن أجل هذا نعيد ونزيد ونقول: ثوابت الدين الكلام فيها مرفوض إلا للتقرير. أنا بتكلم في عذاب القبر عشان إيه؟ ده بزيد أدلة على أدلة لإثبات أن عذاب القبر حق وأنه على الروح والجسد. بتكلم عن الصراط أدلة زيادة، ونتكلم عن وصفه كما ورد عن الصحابة بنزيد. أما بأتكلم عن أبدية الجنة والنار، ده في أدلة بتقول بعدم الأبدية، لا ده ما عادش ينفع. من جعل دينه غرضا للخصومات، ومن أكثر ما يعرض الآن للخصومات خروج الناس على ولاة الأمر الظلم الفسق الفجار. كل يوم والتاني يطلعون ايه بواحدة لبعض ايه اهل العلم، والله اعلم هل عندهم امانة، وهذا غلب على ظننا انها مفقودة عند القوم لما ثبت عندهم من نقض الامانة العلمية. يبقى دي الثوابت عندنا، ما ينفعش ايه واحد يتكلم معي يقول لي طب ما شوف كلام لفلان وكلام لعلان وكلام لترتان. طب لا، ده كده انا جعلت ديني غرضا للخصومات، حتما ولابد ساكثر التنقل. وخد بالك كثرة التنقل تؤدي إلى الحيرة والشك، ومن لوازمها التفلت. خلاص، ما هو كل يوم ماشي يلف عليهم واحد واحد. وعن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء. معروف طبعا الإرجاء. فقال: يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك وأخبرك برأيي. طبعا أنت الإمام مالك عارف مين اللي بيتكلم معاه وهيكلم معاه عشان إيه وهيقول له إيه. قال: طب أنت بتتكلم معايا في ثوابت، طب اسمع مني، طب انا عندي ادله، انت بتتكلم في ايه؟ يا اخواننا الله يبارك فيكم، خدوا بالكم الامور دي كويس، لان الى الان بعض اخواننا طلبه العلم يقول لك طب ما نقعد نتكلم معاهم، تتكلم معاه في ايه؟ ده بيتكلم، ده انت جاي تتكلم معايا هبدا اعيد من جديد تاني الثوابت؟ لا، انت خلاص يعني كف عني اذاك. طب والعمل في ضلال ايه؟ واتركه في ضلال، نعمل له ايه؟ هو الذي اختار الضلال، وإلا الحق بين وكان يصدع به على لسانه قبل ذلك، ما الذي حدث وما الذي تغير؟ فقال أبو الجويرية: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك، يعني عندي أدلة، وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبني، قال إن غلبتك اتبعتني، قال: فإن جاء رجل آخر فكلمناه فغلبنا نتبعهم. يبقى اصبح كده مفيش ثبات. كلما جاءنا رجل الحن من رجل واقوى بحجته من قول اتبعناه، طب ما خلاص ما استبعدش بقى، يجي لنا واحد من عند افلاطون او ارسطو يقول لك كل اللي انتوا فيه ده غلط، يبقى نمشي وراه. اين الثبات على الحق واين التمسك بالثوابت؟ كده بيضيع. يقول: قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعهم. ده من ده أبو الجويرية الآن نتبعهم. قال مالك يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. ده مش دين، ده التنقل ده ليس بدين. قال عمر بن عبد العزيز أي الإمام مالك استدل بكلام عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. خدتوا بالكم أخواننا من كلمة من جعل دينه أي ثوابت الدين. لكن مثلا بتناقش أنا وأخينا في طلاق الحائط ما نتناقش، نقعد ساعتين ثلاثة نتكلم ونجيب كلام أهل العلم ونشوف نوصل لفين، مفتوح. لما؟ لأن هذه من الأمور الشرعية التي تقبل الكلام والأخذ والرد. أما ثوابت الشريعة وهي الخصائص العامة للشريعة وملامح أهل السنة والجماعة وأصول معتقداتهم وأصول التلقي والاستدلال عندهم دي ثوابت، الكلام فيها خط أحمر ما ينفعش. يقول وعن هشام بن حسان قال جاء رجل إلى الحسن أي البصري فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، أنا ماشي صح. أنت بقى لسه مش عارف روح دور اجري. قال أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وعن حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول إياكم المنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. مقصده من كلمة أرأيت أرأيت اللي هم أصحاب الرأي، والمعني بالرأي هنا أي الرأي المذموم الذي يخالف النص الصحيح الصريح. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. يبقى أنت مسموح بقى تشتري منه كيلو لحمة أبو 40 جنيه هتتكلم وتاخد وترد، وممكن بقى يلف لك اللحمة واخد بالك في إيه في مبادئ الحزب ما تستبعدش حاجة أخرى، ممكن يحط لك اللحمة في شنطة فيها الشبهات تاكل حتة لحمة وراها شبهة وراها شبهة خلاص انتهت، ده الشبهة اتثبتت باللحمة تطلع إزاي؟ خدوا بالكم يا مشايخ، خدوا بالكم الله يبارك فيكم، القوم وصلوا إلى مرحلة الخبل فأرادوا أن ينشروا معتقدهم ومنهجهم الفاسد بأي وسيلة، وإلا أين كلامهم عن الشيعة وأين معتقدهم في الصحابة ولماذا لم يصدعوا به ويرفعوا عقيرتهم كما رفعوها بالتحزب ونشر البدع. إياك والتلون في دين الله. عن أسماء بن خارجة قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء. الجماعة بقى اللي بيقول لك ما فيش داعي للهجر والكلام ده يقرأ النصوص ديت ونشوف كلام السلف فين. يقول دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر كنيت من؟ كويس، كنيت بن سيرين، نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا، لتقومن عني أو لأقومن، لتمشوا لمشنا. وعلشان كده بنقول ايه، احذر أخي المسلم واحرص ألا يظلك أنت ومبتدع سقف واحد إلا المسجد وبغير اختيار منك. واخد بالك؟ يعني تروح مثلا واحد عزمك على العشاء وعارف ان المبتدعه هناك ما ينفعش تروح ابدا، لانه هو لما دعا المبتدعه اعلم ان عنده شيء والا لما يدعوه. لكن بقى انا دخلت اصلي في مسجد اهل السنه لقيت المبتدع جنب الى الله المشتكى، هتعمل ايه بقى؟ فده بنقول في هذه الحاله خلاص ظلك انت وهو سقف المسجد وبغير اختيار منك، يعني انت رايح بقدر الله. هذا محمد بن سيرين قال لتقومن أو أقومن عنكم. نعم لا ده عمي نترفق به. لا ما هو عمي في الكتاب، أما العلم الكوني ما يخصناش، هذا نترفق به. يقول وعن عبد الكريم الجزري قال ما خاصم ورع قط في الدين. انتبهوا الله يبارك فيكم لهذه الآثار. ما خاصم ورع قط في الدين، يعني إيه الورع يمنعه من الخصومة في الدين. وعن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال الخصومات. نعم لما أكثر الخصومات، خصومة يعني بيتناقش في ثوابت الدين، ها أدي معنى خصومة، بتناقش فين ها في ثوابت الدين. عشان كده يعني استحملوا الله يبارك فيكم، قلنا ثابت يعني ما عادش ينفع فيها الكلام. وهبلك صفات المولى عز وجل يقتصر فيها على الوارد من الكتاب والسنة، ما فيش غير كده. طيب بس الصفة دي حلوة وشكلها كويس كده وألفاظها كبيرة وبتاع، ارمي ما تلزمنا في شيء. اسمها ايه؟ ثوابت في الدين. ثوابت في الدين الإيمان بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثوابت. ما ينفعش أتكلم في واحدة تستعلى فهمني بالراحة، أفهمك إزاي الأمر ينشأ، ولا استخدمنا فيه ديناميت ولا أي حاجة خالص. كيف ينشأ؟ طب بلاش انشقاق القمر دي، كيف يفتح صدره ويخرج منه القلب، واخد بالك، ثم يرد القلب ولا في دم ولا أي حاجة خالص. ده بيكلمني في ثوابت. ده الكلام اللي زي ده صاحبه مش يروح الكتاب قبل الكتاب، واخد بالك انت ازاي؟ يشوف بقى يعلموه الثوابت ازاي. ادي خصومات كلام في الثوابت، حتما ولا بد ستودي بصاحبها الى الاهواء والى البدع عياذا بالله. عن طاووس ان رجلا قال لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال ابن عباس الهوى كله ضلاله. نعم الهوى كله ضلاله، اكتب الهامش عندك. والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. وعند التفصيل فهو نوعان، هوى محمود، هوى محمود. ومثاله ما روى البخاري من حديث عائشة، ومثاله لو المحمود يعني ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها كنت أغار من النسوة اللاتي، كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. عن عائشة قالت كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. الهوى المذموم، النوع الثاني مذموم، ومثاله قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن قول ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة، أي إذا خالف الشرع. وعن الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، أو وإن زخرفوا لك بالقول. كلام طبعا الأوزاعي أوضح من شمس النهار. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشبابة قريب منهم يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. جرب بعيد عنك. لما؟ جدال وخصومات في ثوابت الشريعة. طيب أكثرت من الكلام خلاص ما ينفعش أقعد معاك. ليه؟ جرب، واخد بالك؟ ولا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله عز وجل. شبابة وقريب، وشبابة قريب منه، شباب اللي هم شباب صغيرين في السن. قال محمد بن الحسين: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدل والخصومات ولا للدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه. أعيد الفقرة دي التاني، انتبهوا يا مشايخ. الشيخ بيقول إيه اللي هو الإمام الأجلي؟ بيقول هو تعلم العلم ابتداء لله عز وجل، لا للخصومات ولا للمراء ولا للجدال. يقول: ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، يبقى انت عندك علم، واحد جاي مسألك في مسألة من الدين، انظر ينازعه فيها ويخاصمه. المعنى ان هذه المسألة من ثوابت الشريعة، والقول فيها قولا واحدا، وجاء هذا ليزعزع هذا القول الواحد ويقول لك المسألة خلافية. وده اللي بيسعى له أرباب الأحزاب في وقتنا الحاضر، عاوزين يوصلوا مع أصحاب المنهج الصحيح مع أهل السنة إن يا إخواننا اللي بيحصل ده مسائل خلافية، ونطبق عليها أدب الخلاف، نحطها في حلة الخلاف، واخد بالك، ونغطيها ونولع تحتها بشوية بأدب الخلاف، يبقى ما فيش خلاف. هذا الذي يسعون إليه سعيا حثيثا. طب بقى نتنزل معهم ونضيع ديننا؟ لا يا أخوان، خدوا بالكم كويس من حاجات، الله يبارك فيكم. يبقى رجل أتاه الله علما، وجاءه رجل ينازعه في مسألة في الدين ويخاصمه، كما قلت لك جاي يكلمك ويقول لك تعالى نتناقش في غسل الجمعة، واجب على كل محتلم أم أنه للاستحباب؟ تعال نتكلم. وهذا بقى النبي قال واجب على كل محتلم، عاوزين بقى إيه القرينة التي جعلت العلماء يصرفونهم إلى الإيه الاستحباب. يبقى نبدأ نتناقش، يكن ثوابت في شريعة الله، عندنا ثوابت في شريعة الله أن النقل يقدم على العقل عند التعارض، صح؟ التعارض حقيقي ولا ظاهري يا أحمد؟ ظاهري. واحد قالك لا تما احنا كده يبقى اتهمنا العقل بالإيه؟ بالخبل، وربنا هو اللي خلق العقل، فعاد الاتهام إلى الله. قل له بس من اللي شيعك ليه؟ واصدقني القول. قال لك أصدق ما تزعلش، إبليس شيعني ليك. طيب الله مع السلامة روح، كلام معك مرفوض. انتبهوا انتبهوا، شغلهم الشاغل عرقلة عملك وزعزعتك عما أنت عليه من ثوابت. افطن حتى لا تخدع. يقول فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بلطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. فاكرين مرة قلت لكم في فرق بين واحد يجي لك يقول لك يا فلان أنا عقدت أن للقبر عذاب ويقع على الروح والبدن ولا ندري عن كيفيته شيء، ولكن عندي شبهة أريد أن تجليها. على الرأس والعين نجليه، واخد بالك، ونرد عليه بأدب وبعلم غزير. يبقى الرجل ده جاي مسلم ولكن عنده شبهة، لكن جاي يقول لك اسمع عندي أدلة شرعية تدل على عدم ثبوت عذاب القبر، مع السلام، نسأل الله أن يعدل موتك حتى تراه بعينك. واخد بالك أنت إزاي؟ أما هتعملوا إيه؟ معايا يا أخوانا كده؟ لكن جاي مسترشد مستفهم متعلم، لا ده هذا يعلم وكرامة عين. فإن علم وطرحت عليه الأدلة ولم يرجع يلحق بمن أرسله إليه. واضح يا اخوانا؟ شفت الضابط ايه؟ هذا اللي بيقوله الامام الاجل، يقول اعيد كلامه مره ثانيه، قال ان كان الذي يسالك عن مسالته مساله مسترشد الى طريق الحق لا مناظره، فارشده بالطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنه وقول الصحابه وقول ائمه المسلمين. وان كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره، واحذره على دينه كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. نعم هم سلفنا ونحن وراءهم. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. أي والله، ما هو هيجي يقعد معاك يقول لك كما حدثني أخونا المبارك ابن البيلي هشام أنه جلس مع بعض أهل البدع واشترط المبتدع على أخينا المبارك ابن البيلي هشام أن يجلس منفردين، وجلس وتكلم حدثني هشام وقال كذب في كل ما دار بيني وبينه. هو دي الحقيقة، هيقعد معاك وبعد كده يروج عنك، واللي روحت ناقشت ما عرفش يرد علي ازاي، اهو انا هكذب عليكم. طب التاني قال لك لا ده ما اتكلمناش في حاجه، ده كنا الفرخه ومشينا ما اتكلمناش في حاجه خالص، وقال احنا اخوه متحابين نتفق فيما ايه يعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه، وكنا الفرخه ومشينا. قول له لا ما كناش، احنا اتكلمنا. وبعدين بقول يا اخوانا، ومن اجل هذا احذر، احذر من قول اسمعه دولت يا اخوانا الضوابط بالامانه العلميه وتقوى الله وعدم الكذب ضاعت لما غلب الهوى عليهم، فاحذر وكن على حذر. يقول فسكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. لذلك لذلك يا اخوانا لحظه واحده، الله يبارك فيكم، في ثوابت كده نحطها قدامنا. يعني مثلا محمد بن سيرين وايوب السختياني وعمر بن عبد العزيز ومالك بن انس وهؤلاء الاكابر، احنا كده ولاد 34 و400 والف، اغير على الدين وحرصا على السنه ام هؤلاء؟ قولا واحدا نسلك ما سلكوه. بس محمد بن سيرين دخل قال له اسمع، هتخرج ولا اخرج انا؟ مفيش مفاصله، تمشي ولا امشي؟ خلاص. طب يعني هل احنا بقى اغير على الدين وحرصا على اصلاح الامه وارشادها وتعميم النفع للناس من هؤلاء؟ من قال هذا فهو يجامل نفسه او يكذب، فما سلكه الاكابر لزاما علينا ان نسلكه، ولا فرق حتى نفوز ونستريح كما فاز واستراح. وعن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أي والله ممرضة للقلوب. وعن مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء، فقال محمد إني أعلم ما تريد وإني أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. ليه؟ مانيش فاضي، عندي شغل، عندي عمل، عندي دعوة، عندي دروس، ما نش فاضي نقعد نتكلم في قضية أجمع عليها العلماء. قال محمد بن الحسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له، ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ألم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أو لم تسمع قول إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال محمد بن الحسين فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم. طب من الذي أفتاك أن هذه ضرورة وينبغي أن تجلس وتناظرهم؟ واخد بالك، ما الذي أفتاك بذلك؟ يقول وإثبات الحد عليهم ألا أناظرهم، قيل له الاضطرار انتظر، إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل 3 خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فنظروهم ضرورة لاختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. وهذا الذي حدث، يعني مثلا إخواننا اللي هم أرباب فصاحة وأرباب علم لما حدث ما حدث تكلموا بالأدلة الشرعية وبينوا الحكم، وفندوا كل شبهة أثيرت. خلاص، طب ما نقعد معهم، أقعد معهم أعمل له إيه؟ ما هو الكلام مسموع ومقروء ومرئي، فما الفائدة من الجلوس؟ فقد أقيمت عليهم الحدة، ليس بكلام الثقات من أصحاب المنهج الصحيح، ولكن بكلامهم هم. وإن كنا غلب على ظننا أن مسلكهم كانوا يقولون دائما دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وضحت؟ طيب. قال محمد بن الحسين: وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزعي وسفيان وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وابن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم، ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. كلام واضح. عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. عن أبي قلابة كأنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. طبعا ليس معنى ذلك أن أبا قلابة يكفر، ولكن هذا من ألفاظ الوعيد، وفرق بين الوعيد وبين الخلود. عن أبي قلابة قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. اكتب معناها، أي وصل به الأمر إلى جواز الخروج على إمة المسلمين وتكفير العامة. معناها أنه سيصل به الأمر إلى الخروج على الأئمة وتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكره أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها، فإن كانت المسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيها ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه كيف السلامة؟ قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف؟ قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه، في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج فيحمر ذلك وجهه وتنتفخ أوداده ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا يحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة. نعم، لذلك لما نيجي نتكلم في بعض الأمور الفقهية اجعل في نيتك معرفة الحق سواء منك أو من غيرك، فوالله لو استحضرت هذه النية ستوفق لمعرفة الحق. وليس من العيب أن يجهل الإنسان كثيرا من مسائل الفقه، ولكن العيب عيبان: أن يترك طلب العلم حتى لا يزال جهله، الأمر الثاني أن يبين بالحق فلا يتبعه، ده عيب. أما أنت مثلا تجهل مسألة من مسائل الفقه يعني اللي هي واضحة ومعلومة من الدين بالضرورة، ولكن قد ربنا جهلتها أنت، هذا طبيعة البشر والأصل فينا الجهل، ولكن بقى يحملك هذا ولا تطلب العلم عيب. طب عرض عليك الحق فلم تقبله عيب فيك. يقول: لأن مرادك أن يخطئ مناظره خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يستمع الجميع؟ فإن قال قائل: فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة. قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. وقيل له إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها منا صحة لا مغالبة، فإن كان الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل. يعني إيه؟ المسألة فيها قولي واخد بالك، والمسألة حكم عليها العلماء بأنها اختلاف تنوع واختلاف معتبر. يعني إيه؟ هنقعد نتكلم انا وانت الليالي الطوال ولا نخرج عن القولين، يبقى خلاص. هل من جديد في الأدلة؟ أبدا. الأحاديث صححها فلان وفلان 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 أساطين الفن. قال لك لا ده في واحد مستحدث ضعف كل الأحاديث محل. ازاي يا رجل؟ طيب ده الحديث ده رواه الست. قال لك حتى قال لك ولو رواه العشر انا هضعفه واضعفه. لا ده ما عادش علم كده، ده ما عادش علم خالص. يبقى كون المسألة اختلاف تنوع وبنتكلم بقى في بعض المرجحات بأدلة شرعية، هذا إن شاء الله ليس فيه شيء، لكن المسألة خلافية خلاص تتكلم في إيه. يقول وما أعز هذا في الناس، يعني قل أن يوجد. فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصوم حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبي، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد. أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد، فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم. قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له هذا حديث ضعيف، أو تقول له لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترد قوله، وهذا عظيم. وكذلك يقول لك أيضا فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل ونتجادل، حتى ربما خرق بعضهم على بعض هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكره العلماء ممن تقدم. والله عز وجل أعلى وأعلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه الأمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.